بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كمل بقية الصيام إن شاء الله بقية الأبواب اللي يعني بقي قيام وقفنا مات عند قضاء رمضان صفحة 504 قضاء رمضان. يعني من أفطر العذر الشرعي من أي مرض أو نحو متى يقضي رمضان؟ ده المقصود بعنوان الباب. يعني
من أفطر لعذر شرعي كالمسافر والمريض الذي يرجى برأه والحائض والنفساء والحامل والمرضع عند الجمهور فعليه قضاء ما أفطر، وقد جاء الأمر بالقضاء صريحا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. عن معاذة قال: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
احنا طبعا اتكلمنا عن سد القضاء وانها واجبة، لكن اللي هنا بقى الباب دوت متى يقضى؟ يعني اللي عليه صوم رمضان متى يقضي؟ في أي وقت يقضي؟ هل لوقت معين ولا جائز ان احنا نقضي في أي وقت؟ وهل جائز ان احنا نقضي في سنوات يعني قادمه ولا لابد قبل قدوم رمضان؟ كل دي مسائل واسئله نسال فيها دائما لما في رمضان يعني او وقت الصيام. متى يكون قضاء رمضان؟
طيب. قال تعالى: فعدة من ايام اخر. عن ابي سلمه قال: سمعت عائشه رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان.
طيب الحديث دلوقتي عندي هو في البخاري ومسلم في الصحيحين ان عائشه ذكرت وتكلمت بشكل واضح صريح ان كان عليها صوم من رمضان يعني وقت الحيض، ما كانتش بتقضي الا في شعبان، يعني رمضان شعبان قبل ايه؟ قبل قدوم رمضان المبارك. فيها سعه في وقت القضاء. ايه كمان؟
ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف الى جواز قضاء شهر رمضان متفرقا، وحجتهم قول الله تعالى: فعدة من ايام اخر، ولم يذكرهن متتابعات، وأيضا حديث عائشة المتقدم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. وقال أهل الظاهر: تجب المبادرة، وحجتهم قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولا يشترط، فإن قضاها متفرقة أجزأه لقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى.
يبقى جميع العلماء استنبطوا من قول الله تعالى: فعدة من أيام أخرى، إن الوقت مفتوح. أردفوا إلى هذا الدليل دليل عائشة لما قالت إنه كنت أصوم عليهم رمضان أقدم عليهم رمضان في شعبان. أهل الظاهر تمسكوا بقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الآيات سارعوا إلى مغفرة من ربكم اللي فيها دليل الإنسان يبادر أو يسارع، لكن ما فيهاش وجوب، وما استدلوا بالآية على الوجوب. الآية ما فيهاش دلالة صريحة على الوجوب، لكن فيها دلالة على مسارعة في الخيرات ومسارعة إلى يعني عمل أي شيء يقربك إلى الله، يعني في دلالة على المسارعة لكن ما فيهوش دلالة على الوجوب قضاء رمضان على الفورية. يعني لقول الله تعالى: هم استدلوا في عدة أيام أخرى على أنه ممكن أصوم عليه متفرق، يعني لو أنا هصوم مثلا عندي 10 أيام أو حاجة مش هزغبهم سرد، لكن ممكن أصوم يومين وبعدين أو 3 أيام وبعدين يعني على استغلوا. لكن هو عدة أيام أخرى جماهير العلماء استدلوا بها على أن أقضي ما علي من رمضان في أي وقت في العام، وده طبعا الراجح لأنه مناسب لظاهر الآية وكذا حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هل على من أخر قضاء رمضان كفارة؟ واحدة عليها صوم رمضان السنة اللي فاتت، هي كان عليها مثلا أيام حيض أو مرض، وإحنا دلوقتي في رجب أهو وما صامتش في شعبان كمان وهيذكر رمضان اللي عليه، فدخل عليها رمضان وهي عليها صوم من رمضان، ده عندها كام إيه دلوقتي؟ رمضان السابق ورمضان اللاحق اللي هيأتي. هل في الحالة دي عليها كفارة لو فكرت تقضي بقى ما عليها من رمضان السابق ورمضان اللاحق؟ وجماعه اللي عليها اللي بعد رمضان هل يبقى عليها كفاره مع قضاء ولا فقط تقضي بغير كفاره؟ برضه سؤال بنسال فيه كتير. طبعا مفيش دليل انه لو انا اخرت الصوم لعام اخر انه يبقى عليها كفاره، لكن في بعض اهل العلم قال وجوب الكفاره، نشوف ايه يعني الوجهه اللي استدلوا بيها.
لم يرد دليل من الكتاب او السنه يوجب الكفاره على من اخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان اخر، ولاهل العلم في ذلك اقوال. وقال أحمد والشافعي ومالك: من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وقال أبو حنيفة: وأهل الظاهر ليس عليه مع القضاء إطعام بل يقضي ما عليه فقط لقوله الله تعالى فعدة من أيام أخر، ولم يأتي في الآية تعيين الوقت.
مع أن أبو حنيفة أهل الظاهر يعني رأيهم أقوال أحمد والشافعي والأئمة الكبار، لكن هو الرأي الراجح أن الله سبحانه وتعالى يعني في القرآن المقهر فعدة من أيام أخر، ولم يعين هذه الأيام، قالش أيام أخر يعني مباشرة بعد رمضان أو قبل قضاء أو قبل انتهاء العام أو إلى آخره، ما فيش تعيين، لكن في إن عدة من أيام أخر مطلقة، يعني فعدة من أيام أخر فيها إطلاق ما فيهاش تعيين ولا فيها تحديد وقت معين. ده مذهب أهل الظاهر وأبو حنيفة، وطبعا يعني سبحان الله ده الواضح. أما أنه يقضي مع يعني عشان يمر علي عام فأقضي ما علي وأضيف إليه الكفارة، أنا ما عنديش دليل على مسألة الكفارة. طب ليه العلماء قالوا عليها؟ قالوا كده العلماء لهم طريقة الزجر، بيتبع طريقة الزجر على منهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما كانت الناس بتقسم على الطلاق في زمنه ثلاث مرات، فشدد عليهم وقال ايه؟ انه من اقسم بالثلاثة فوقعت، مع ان حديث ابن عباس فيه ظاهر الرجل اقسم على زوجته بالطلاق ثلاثة فلا تقع واحدة على عهد رسول الله كما لو كان جاء في الحديث. ففي صلى الله عليه وسلم كان لما يقول واحد انت طالق بالثلاثة او طالق هي واحد على عهد رسول الله. عمر لما جه في زمنه واكثر الناس من التلفظ بلفظ قضاء الطلاق، فذكرا لهم ومنعا لهم وتشديدا عليهم حتى يتلاعبوا يعني بكتاب الله وباقوال ربنا سبحانه وتعالى او بالامر الشرعي، قال من اقسم بثلاث فقد وقع ثلاث. وقعد اهل العلم او كثير من اهل العلم اخذوا قول عمر وقالوا لو رجل قال لزوجته انت طالق ثلاث فهي وقعت ثلاث طلقات تحرم عليه الى الابد الا اذا تزوجت اخر، يعني الى اخره من احكام الطلاق. الشاهد انا عايز اوصل ايه؟ ان عمر هنا ما جابش دليل من الكتاب ولا السنه، لكن فعلها ايه؟ زجرا اللي بيكسروا من هذا. كذلك العلماء استدلوا بهذا على جواز ان انا ازجر حد اقول له او شدد عليه في الحكم عشان ما يستهينش، حتى لا يستهين المريض او تستهين المراه اللي عليها قضاء رمضان، فقال اللي هياخر رمضان لسنه كمان يعني ما يقضي عليه رمضان ولا يقضي ما عليه، فيبقى عليه ايه؟ عليه قضاء وعليه كمان اطعام، يبقى الاثنين مع بعض، يعني عليه اطعام وعليه كفاره، يعني يطعم كمان مسكين عن كل يوم قضاء. هذا الحكم ملوش دليل من الكتاب ولا من السنه. ليه؟ ايه اللي خلاني اقول كده؟ ان الله سبحانه وتعالى قال فعده ايام اخر، لم يعين الوقت ولم يوجب الكفاره. خلاص؟ لم يعين الوقت في الايه ولم يوجب الكفاره. ولم ياتي حديث صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعيين وقت القضاء ولا بوجوب الكفاره عن من اكثر رمضان الى رمضان اخر. واضحه المساله؟ ليه اهل العلم ابن طيب او ليه مالك والشافعي وكده واحمد الجماهير العلماء قالوا عليه مع القضاء الكفاره ومع ايه؟ للسبب اللي ذكرته منعا وزجرا حتى لا يستهين العباد بقضاء، لان ده ركن من اركان الايمان. العبد اذا لقى الله هو عنده ركن ناقص صلاه او صيام الى غيره هيبقى مشكله كبيره جدا. هيبقى مشكله. فالعلماء لهذا المعنى، اما بالدليل فلا دليل، عشان حد يشوف لي طب ليه جماهير العلماء قالوا كده؟ قالوا للزجر والمنع. اقرأي معايا الترجيح تعقيب صفحة 508.
تعقيب وترجيح. والذي يرجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وابن حزم ومن وافقهم من عدم وجوب الفدية مع القضاء لمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، وذلك لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، فلم يذكر الله تعالى الإطعام مع القضاء ولم يعين الوقت، فكان عليه القضاء فقط. وإن كان الأفضل والأقرب للتقوى هو سرعة القضاء وعدم تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر.
طبعا احنا متفقين الأفضل طبعا أول ما رمضان ينتهي على طول الواحد يسارع ويسعى إنه يقضي عليه مباشرة لعدة أسباب، وأنا مش ضامن عمر. حاجة تانية خلاص بتكوني تعودتي على الصيام 30 يوم فبيسهل عليكي القضاء، لو أخرتي شوية الوقت بتكسري، الدنيا بتبتدي تتحرر، الظروف تحصل ممكن ما تقضيش خالص، يبقى السنة كلها قدامك وما تقضيش عليك. أنا مش بتكلم في الأفضل، الأفضل طبعا إحنا نسارع لقول الله تعالى وسارعوا المغفرة المرافقين، لا انا مش بتكلم في الافضل، انا بتكلم في هل في تحريم هل في كفارة، لكن طبعا افضل بلا شك ان احنا نسارع ونقضي ما عليه. حكم الافطر متعمد في رمضان بجماع او غيره، يعني ده في رمضان افطر بغير جماع، يعني من غير جماع شخص تعمد ان هو يفطر في رمضان، ايه الحكم؟ هل يقضي عليه ولا عليه ايه الاحكام في المسألة؟
من افطر متعمدا في رمضان قد ارتكب كبيرة من الكبائر، وانتهك حرمة الشهر. فذهب جمهور العلماء أن عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيره، واختلفوا في الكفارة. فمذهب أحمد والشافعي أنه يقضي ولا كفارة عليه، وحجتهم أن الكفارة وردت في المجامع وليس الأكل والشرب كالجماع. ومذهب مالك والحنفية أن عليه القضاء والكفارة قياسا على المجاز.
إذا أكثر أهل العلم قالوا لا، هو عليه بس يقضي من عليه بس يعتبر عمل كبير أو كبائر، لأنه ده تعمد أنه ينتهك حرمة الشهر. بعض أهل العلم قالوا لا، مالك وبعض الحنفية قال لا، ده هيقضي اللي عليه وكمان هيكفر وكأنه جامع، عملها قياسا عن المجامع. يعني طبعا الفرق كبير من شخص أفطر من شخص جامع. هو قالوا لا، ده قضى شهوته بالطعام وده قضى شهوته بالجماعة، فالاثنين إيه؟ عليهم نفس التحريم، وجهة لكن مرجوحة مش راجحة، يعني وجهة. أو قد يستدل بهذا إنه ده قضى شهوته وهذا قضى شهوته، يعني كلام أئمة برضه كبار وكلام مش سهل، لكن أنا ما عنديش دليل، يمكن لي وجهة لكن ما عنديش دليل. هم خدوها قياسا، وأنا ما عنديش دليل لا من الكتاب ولا السنة على أن الأفطر بغير جماعة. لكن عندنا من السنة حديث الرجل اللي جمع زوجته ذهب نبي، كما ذكرنا في بسط المسألة يعني أو شرح المسألة. أنا ما عنديش دليل، لكن إن كان له موجه طبعا مش كلام، دول أئمة كبار، لكن قياسا مش بالدليل، وإحنا ماشيين بالأدلة. ما عنديش دليل صريح في وجوب النقد عليه وكمان يكفر كفارة المجامع. تعقيب وتريح شهر صفحة 510.
والذي يظهر لي بعد التأمل في أدلة كل فريق هو رجحان ما ذهب إليه إمامان أحمد والشافعي وغيرهما من وجود القضاء على من أفطر متعمدا في رمضان وليس عليه كفارة لقوة الأدلة على ذلك. ومن أظهرها أن جمهور العلماء على أن المستقي عمدا إنما عليه القضاء وليس عليه كفارة وهو مفطر عمدا، فالأصل في المسألة براءة الذمة، فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين، والله تعالى أعلم.
واضح براءة الذمة يعني إيه؟ يعني براءة الذمة يعني الله لم يوجب شيء بذمتي ولا في شيء متعلق بالذمة، إن أنا بكذا يعني أنا لم يلزمني الشرع مع الإفطار العمد إن أنا كمان أكفر كفارة المجامعة، فده أصل براءة الذمة حتى يثبت دليل يجعل هذه الكفارة في ذمتي، ده المقصود ببراءة الذمة يعني. طيب، من مات عليه صوم واجب من رمضان أو قضاء؟
من مات عليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضي عنه وليه؟ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وفي رواية فدين الله أحق أن يقضى.
خلي بالك، هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام بس لم يوجبه. يعني أحد يسأل سؤال أقضي على ولي أمي ماتت عليها صلى أفعل كذا؟ فأقول لك افعلي. هل افعلي دي على وجوب ولا على استحباب ولا على إيه؟ معايا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل أذن لمن سألوا بإيه؟ بأن يقوم بالصيام عن وليه أو عن أمه، لكن لم يبين في المسألة أو لم يظهر أن هو أمر هنا للوجوب. نعم.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، فمذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة أن من عجز عن قضاء رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيره واتصل عجزه عن الأداء حتى مات فلا شيء عليه ولا على ورثته، وحجتهم أنه مات قبل إمكان الأداء فسقط عنه إلى غير بدل كالحج. أما من أمكنه قضاء رمضان وأخره لغير عذر حتى مات فالمشهور من مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة أن الواجب أن يطعم عنه كل يوم مسكينا، وحجتهم حديث عائشة المتقدم وفيه من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فقالوا إن المراد أن يفعل ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام. أما من مات وعليه صوم نذر فمذهب أحمد أن يصوم عنه وليه لحديث ابن عباس المتقدم، وهذا ما رجحه ابن القيم. وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد يطعم عنه وليه كقضاء رمضان، وقول الشافعي في القديم للولي أن يطعم عنه وله أن يصوم عنه. أما مالك فمذهبه أن لا يصام عن الميت مطلقا سواء كان قضاء رمضان أو نذرا أو غيره، ف فرط أم لم يفرط، وحجته قول ابن عمر وابن عباس لا يصوم أحد عن أحد. وقال مالك لا يطعم عن الميت إلا إذا أوصى بذلك. أما مذهب أهل الظاهر فهو الصيام عن الميت في القضاء والنذر لحديث عائشة المتقدم.
تمام، بس لازم كنت أذكر أقوال أهل العلم لأن الكتاب ده ترتيب وأنا أذكر أقوال العلم يعني، لكن باختصار بسيط شديد جدا إنه نحن ماشيين بالدليل. ابتداء الميت وعليه صيام ما فيش حاجة توجبه، أو ابتداء كده لابد أن أعلم إن الولي معلوش واجب إنه يقضي عن مات ويقضي عن وليه، الولي معلوش أبدا واجب إنه يقضي عن إيه؟ عن أقاربه أو دول. ليه؟ لأن أنا عندي حديث الرجل اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقدرني بالإسلام، قال تصلي خمس صلوات شلال الله وصلي خمس صلوات في اليوم إلا أن تطوع، وتصوم كذا إلا أن تطوع، قال والله لا أفعل غيرهن، فقال أضع أفلح إن صدق. حديث معروف عارفينه طبعا لا بكده. فالحديث دلالة على أن ربنا أوجب خمس صلوات في اليوم في الليلة ما بعد ذلك هو تطوع، وأوجب صيام شهر رمضان ما بعد ذلك هو تطوع، إلا ما جاء به الدليل على أنه وجوب كنذر، يعني النذر فيه دليل على أنه وجوب نذر فلا بد أن يغير النذر. فيما عدا هذا فهو كله إيه؟ تطوع. الله سبحانه وتعالى لم يوجب على أحد أن يصوم عن أحد، ولو يوجب على أحد أن يصلي عن أحد، ولم يوجب على أحد أن يحج عن أحد. كل إنسان دي أعماله، فما عنديش دليل من الكتاب أو السنة حتى الإجماع إن حد يصوم عن حد إلزاما، لكن هو إيه؟ تطوع. دي ابتداء عشان تفندي الأدلة ببساطة. يبقى ابتداء فيش حد في الشرع تلزم إن حد يصوم عن حد أو يصلي عن حد أو يقضي أبدا، كل إنسان مسؤول عن أعماله. طيب شخص مات بقى وليه عليه صوم، أمك أبوك الأولياء يختلفوا في وليه، يعني مين اللي أنت بقى الأهل الأقارب العم الخال دول يعني، فليك حد من أوليائك مات وعليه صوم، ابتداء هيبقى تطوع. طيب نيجي بقى تفصيل المسألة، صام كان في مسجد رمضان، الأم ماتت في رمضان ولم تقدم عليه، كان عليها مثلا صيام أيام من رمضان مرضت فيها أو إلى آخره ومات ولم تقدم عليها أي حال المرض، هل دي هي أصلا صيام أنا أقضي عليها كبنتها أو ولي لها يعني؟ لا، على العلم على أعتقدي اللي ترتحل النفس إن لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فعدة أيام أخرى، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طب المريض اللي مات حال مرضه ما جاش عليه الأيام الأخرى، يبقى سقط من عليه إيه؟ من عليه الصوم، سقط من عليه الصوم. امرأة بدأت في رمضان مريضة جات لغاية 10 رمضان وماتت، بنتها أو ابنها يصوم عنها؟ لا. ليه؟ وسقط عليها وجوب الإعادة؟ سقط عليها القضاء. ليه؟ لأن هي كانت في حال مرض مات ما جاش لها أيام أخرى، أنت أصومي عنها. لو كان عليها 10 15 يوم من رمضان وصحت وبقت مصحة وسليمة وتقدر تقضي اللي عليها وما قضتش وماتت، هنا أقول لك صومي على إيه؟ عن أمك أو عمك أو خالك أو أبوك، الشخص اللي أنت بتصومي عنه. ليه قلت صوم؟ لأن هو جاله الفرصة، جاءت الأيام الأخرى ولم يقضي. لكن ما جاش هاي أيام أخرى، هي مريضة واحد ميتة في رمضان، الأب مريض وواد في رمضان، ما جاش عليها أيام أخرى، أقضي عنه ليه؟ معايا؟ ولا مش معايا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول إيه؟ فعدة من أيام أخرى، يعني أيام غير أيامها، هو ما جاش عليها أيام رمضان قبل أن يصح ويتمكن من إيه؟ من القضاء. لا يجي عليها وقت وهو متمكن من القضاء، فدل هذا على إيه؟ على إن هذا الصوم سقط عنه يبقى الله ما عندوش حاجة. عايزه تصومي عليها كده ماشي، لكن هي ما عليهاش حاجه، انا مش مشكله قدام ربنا يعني. واحده مريضه وفطرت وخلص رمضان لسه ما لقيتش تبقى مصحه كده وما جاتلهاش الصحه وماتت، خلاص ما عليهاش حاجه. عارفين زي ايه؟ زي الظهر اذان الساعه 12 وانت مت الساعه 2، خلينا وانا مت الساعه 2 ما ظلتش تصومي، خلاص ايه اللي يحصل؟ ما عليهش حاجه. ليه؟ لان انا ما جاش الوقت الظهر، انا عندي مساحه وقت فيه ايه؟ ساعه، أنا من 12 لغاية 3:30 ده ما صلي الظهر، أنا تأخرت لأي سبب أو من غير سبب، كسلت أي حاجة، قعدت ساعتين ما صليش، أنا لما أموت يبقى عليا صلاة الظهر؟ لا معلش صلاة الظهر. ليه؟ لأن الله أعطاني فرصة من الساعة 12 لساعة 3:30 يعني الظهر العصر، ما ارتكبتيش محرم بترك الصلاة، تركت الأفضل اللي وصلها على وقتها، لكن ما ارتكبتيش محرم، فإذا مات الإنسان في الوقت ده ما عملش حاجة. كذلك الصيام، الله قال لي فعدة أيام أخر، أنا ماليش أيام أخر، أنا مت في رمضان وانا مريضة، يبقى ايه؟ يبقى عايشة. شوف كده التعطيب الطريق صفحة 514،
والذي ربطه بعد ذكر هذه الأقوال والمذاهب ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبو حنيفة أن من مات وعليه قضاء رمضان لم يقضي لعجز استمر حتى من فيه فلا شيء عليه، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخرى، ومن مات والذي مات والذي يفرق أيامها ولم يفرق فليس عليه ولا على ورثته صيام ولا صيام.
ده قول الجمهور، ده قول الجمهور أحمد ومالك والشافعي، ثلاثة من أئمة الأربعة بيقولوا كده، بيقولوا لك اللي مات قبل ما يجيله فرصة أن يقضي لا على الصيام، يعني هيبقى ممكن محاسب من الله ولا يعني هيبقى في مشكلة، ولا الولي كمان يصوم عنه، دي أول جزء في المسألة. طيب الحاجة الثانية، من مات بقى وعليه بعد كام قضاء رمضان؟ لا أمكن، ربنا شفاه وعافاه وبقت مصحة ما عندهاش أي مشكلة خالص، المفروض تعمل اللي عليها، ما عادتش، ما قضتش اللي عليها، إيه اللي يحصل؟ وماتت، أو مات يعني رجل أو امرأة.
أما من مات بعد إن كان قضاء رمضان ولم يقضي فالذي يرجح ما ذهب إليه إمام يريد وأهل الضال وغيرهم أن يصوم عنه هو وليده.
يا
حديث
عائشة المتقدم أول الباب وهو في الصحيحين. اه من مات وعليه صوم فليصوم عنه ايه؟ ولا حديث صحيح، يجي بقى بعد أهل العلم يطعم، لا مفيش، هو مكتوب من مات عليه صوم عنه ايه؟ خلاص، حديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال صام، قال شيء طعام، يبقى لا ننتقل من الصيام لا للطعام بغير دليل. لابد يكون معنا دليل، مش دليل. اللفظة جت صريحة في الحديث صوم، فلم يقل صلى الله عليه وسلم اطعم. يبقى دي حاجة، لو كان ايه؟ لو حصل إمكانية زي ما قلت انه عنده فرصه وعندها كان فرصه نافعين وما قضتش اللي عليه، ما عادش اللي عليه ولم تقنع عليه. نعم.
اما من نزل بعد ان كان قضاء
لا خلاص، اما صوم النزل.
اما صوم النزل فالذي ينشرح له الصدر ما ذهب اليه الامام احمد وغيره ان من مات وعليه نذر صام عنه وليه، ولذلك الحديث ابن عباس المتقدم في الباب وهو صحيح وصحيح في ذلك، والله تعالى
اعلى واحكم. اه ابو ده بقى ان لا يعافى لو شخص عليه نذر، واحد قال مثلا نذرت لله صوم مثلا 10 ايام لو حصل كذا، او ابني نجح او جه وخلاص وتحقق الطلب بتاعها، مع طبعا كرامه النذر ودي مساله ثانيه، لكن يعني شخص نذر شيء صوم 5 ايام او 10 ايام لله لو حصل كذا، او نذر مطلق ما حصلش حاجه، نذر مات وهي عليها عندها قدره انها كانت تقضي وما قضيتش او ما عندهاش القدره في الحالتين، هنا بقى ايه؟ يصوم عنه الولي، يصوم عنه الولي لانه ده واجب، اصبح واجب دلوقتي. نزل دلوقتي ان النذر ده اصبح زي ما الزم نفسه بشيء لم يلزمه الله ولم يامره الله به، لكن هو الزم نفسه بشيء، اصبح ايه؟ واجب عليه امام الله. هيسال عن هذا الواجب وعن عدم ايه؟ عدم قضاء هذا الواجب والتقصير فيه ان كان عنده السعه او القدره او الصحه انه يقضي ولم انه يعني يوفي بنذر ولم يوفي بالنذر. هنا في الحاله دي يقول من مات عليه صام نذر صام عنه وليه، لحديث ابن عباس المتفق. واضح المساله، هي ثلاث احوال، شخص الاول مرض او جاله اي ظروف او امراه حائض او اي شيء وماتت وهي حائض، ماتت وهي مريضه، حتش تقضي يعني ما جالهاش ايام اخرى دي ما عليهاش حاجه، لا عليها قضاء ولا وليها يقضي عنه. الحاله الثانيه وامراه حائض او مرضت او رجل مريض وترك ايام سن رمضان ويعني فطر فيه. جاله عده ايام اخر واصبح مصح وعنده القدره ولم يقضي ما عليه في صوم رجل او امراه. مات في الحاله دي ولي يقضي عنه. الحاله الثالثه النذر، صوم النذر يقضي عنه وليه سواء كان عنده القدره من امكانه او ان كان او لا او ليس له قدره. السؤال بقى اللي كنت بقوله قبل كده، صوم الميت عن صوم الولي عن الميت واجب ام مستحب؟ يعني هل يوجب عليها؟ لا طبعا، قلت لك المساله ما عنديش دليل بالوجوب، لان الله فرض هذه الامور على ايه؟ على الاعيان، على كل شخص بعينه، ولم يفرضه على ان احد يصوم عن احد او يصلي عن احد. عن طلحه
عن طلحه بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نفس فاهر الراس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تطوع. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عن ولي. ذهب أكثر أهل العلم لأن صيام ولي عن الميت مستحب وليس بواجب، وحجتهم أن الله تعالى لم يفرض على المسلمين غير الشهر الصمت كما جاء حديث طلحة المتقدم في الباب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وغيره. وخالف الجمهور أهل الظاهر فقالوا صوم الولي عن الميت واجب، واستدل لقولهم حديث عائشة المتقدم وحمل الأمر فيه على الوجوب، وقال الجمهور إن الأمر في حديث عائشة للاستحباب أن الأمر في الحديث عن شرعية الاستحباب.
طبعا على الاستحباب ده الاختلاف يعني تعقيب الطريق زي الشافعي قالوا ان الكل ما عنديش دليل على ان انا الزم احد بالصيام. طيب الايام المانعه عن صيامها في ايام لا يجوز للانسان المسلم ان يصومها ان هو يصوم ويتقرب الى الله ويأثم ويبقى آثم من هذه الايام رغم هو ان اقام او يعني اقدم على الصيام قرب الى الله او ده لكن الاصل العباده التوقف لابد من دليل ومش كل عمل انا بعمله صالح في ظاهره يقبل عند الله لابد ان يكون موافق الشرع من الكتاب والسنه ودي دي حته بقى البدعه والانسان ازاي بيقع في البدعه في هذا الوجه يعني انه يعمل طاعه وينظر ويتصور انه قريب من الله مش كل طاعه تقرب الى الله الطاعه لو كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها امر في الكتاب والسنه فلا ليس قرب الله بل بالعكس تباعد بينه وبين العبد اكثر لان فيها تجرؤ على الشرع وفيها يعني تقديم العقل على المرء. طيب الايام المنهي عن صيامها
يوم العيدين عن مولى ابي ازهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تاكلون فيه من نسككم. عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر.
الاحاديث طبعا في البخاري في مسلم معروفه مفيش واحده واحده بتيجي تتشطر كده بتقول انا صايمه اكمل خطوة برضه الصيام اللي كده احنا طبعا عندنا الاعياد على عكس العادات اللي عندنا هو العيد عندنا يوم يعني هو اليوم العيد المني عنه هو اليوم الاول هو العيد احنا بقى عندنا العيد مش عارفه صغير ثلاث ايام ولا كبير اربع ايام والتقسيمه العجيبه دي لا هو اليوم الاولاني فقط هو العيد وده اللي مني ان انا اصوم فيه ده اللي هو عيد الفطر اول يوم بتفطري بعد كده عايز تصومي ثاني يوم على طول مباشرة عشان تقدم عليك يعني او تاخدي الصيت الطويل او مفيش مشكلة. عيد الاضحى لا عيد الاضحى عندنا الاول يوم وثلاث ايام بعد يعني اربع ايام ومن هنا قالوا العيد صغير وعيد صغير كبير قالوا ده ثلاثة قالوا ده اربعة. هو فعلا العيد الكبير اه طبعا يوم العيد واول يوم بس كمان الثلاث ايام منهي عنها في الطعام والشرب من ايام اكل وشرب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايام التشريق اللي هي ايه؟ اللي هي ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم من عيد الاضحى.
عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصوم الا لمن لم يجد الهدي. عن كعب بن مالك.
لم يجد احنا قلنا الكلام ده في في لا ده لو واحد ده رايح يحج في الحج شخص بيحج ومعهوش مال ان هو يقدم هدي او حج تمتع المفروض هو بيقدم هدي شاء او ما اشبه هدي ما عندوش امكانيه من دي ممكن بقى يصوم ايه؟ ثلاث ايام التشريق وسبع لما يرجع بيته دي في احكام الحج يعني. لكن اللي مقيم لو مش حاج وقاعده في بيتك او انت حتى هناك في الـ في الـ بتحجي ومعاكي مال انك تسبحي او كده ما خلاص ما ينفعش ان انا اصوم في ايام التشريق. عن كعب بن مالك.
عن كعب بن مالك عن ابي انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه واوس بن الحكام ايام التشريق فنادى انه لا يدخل الجنه الا مؤمن وايام منها ايام اكل وشرب. عن مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إني صائم فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك وهي أيام التشريق. ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز صيام أيام التشريق وحجتهم أحاديث البيت واختلف أهل العلم في جواز صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لا يجب الهدي. فذهب مالك وأحمد في إحدى روايتين عن الشافعي أنه يجوز صوم هذه الأيام للمتمتع التي لم يجب الهدي وحجتهم حديث ابن عمر المتقدم في أول المسجد. وخالفهم في ذلك آخرون قالوا لا يجوز صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجب الهدي ولا لغيره وحجتهم حديث كعب بن مالك حديث عبد الله
بن عمرو
كما تقدم وهذا
مثل الحنفيه واحد قولي الشافعي. طبعا المساله واضحه وانه طبعا الانسان هو لا هو لم يجد الهادي ولا حاجه ويقيم في بلده لا يجوز طبعا قول واحد لحديث الاحاديث ذكرناها على سعر هذا التشريع. الحاج اللي لم يجد الهادي هو فقط المصرح ان هو يصوم هذه الايام والحاج اللي يجد الهادي لا يجوز ان هو يصوم هذه الايام. شو كان عندي كده في التعقيب صفحه 511 ترجيح
والذي اراه والذي اراه واعتقد انه الحق هو ما ذهب اليه الجمهور في العلم من فقهاء الاربعه من عدم جواز صيام ايام التشريق تطوعا الأحاديث الصحيحة في ذلك كما بينا أول المسألة. أما صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد الهدي فلم تطمئن له النفس، هو ما ذهب إليه الإمامان مالك وأحمد، وهي إحدى روايتين عن الإمام الشافعي أنه يجوز له صيامه، لحديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري والذي ذكرناه أول الباب، والله تعالى أعلم.
صيام يوم الجمعة منفرد، دي مهمة برضو، يوم الجمعة واحدة صايمة كده الصوم اللي عليها تقدم اللي عليها أو عايز الصوم تطوعا، هل يجوز إنها تصوم يوم الجمعة منفرد يعني تصومش خميس وما فيش سبت والجمعة كده على الانفراد عشان يوم أجازتها مثلا، في ناس موظفات مثلا تقول لك أنا طول أسبوع بشتغل ما عنديش غير يوم الجمعة هو الأجازة ينفي عشان أقدم عليا أو أصوم تطوع؟ لا، الأصل طبعا هو لا يجوز يوم هذا اليوم، اللي هي حديث عبادة عن محمد بن عباد عفوا.
عن محمد بن عباس قال سألت جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة فقال نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه،
أول حديث هو في البخاري ومسلم في الصحيحين يعني أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة. عن أبي هريرة قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
الكلام صحيح واضح صريح مش محتاج يعني إيه الكلام يعني.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. عن ابن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. ذهب جمهور أهل العلم إلى النهي عن عدم إفراد يوم الجمعة بالصوم، واستدلوا بالأحاديث الصحيحة التي جاءت في الباب، واختلفوا هل النهي للتحريم أم للتنزيه. فمذهب أحمد والشافعي والجمهور أن النهي للتنزيه، واستدل لقولهم حديث ابن مسعود المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما يفطر يوم الجمعة. وقال الطائفة إن النهي للتحريم مستدلين بحديث الباب، وهي صحيحة صريحة في النهي، وهذا مذهب أهل الظاهر والدين منذر من الشافعي. وخالف الجمهور مالك قال لا يكره الإفراد يوم الجمعة في الصوم، واستدل لقوله بحديث ابن مسعود المتقدم في الباب.
طبعا الكلام ده لما يكون قبل بيوم او بعد، لكن الافراد الاحاديث الصحيحه والاقوال الصحيحه واضح انه لا يجوز افراد يوم الجمعه بالصيام، لكن خلاص ده الجمهور متفقين على هذا. هي بقى المساله هو على التحريم ولا على التنزيه، يعني الافراد التحريم هنا او النهي هنا النهي النبي صلى الله عليه وسلم تنزيها ولا تحريما، هي دي النقطه. لكن لا يجوز لا يجوز خلاص متفقين، ما ينفعش اصوم يوم الجمعه منفرد. لكن لو شخص فعل هذا هل ده يبقى ارتكب محرم قاسم ام ان هو ارتكب كراهه التنزيه في الترجيح؟
والذي يظهر لي صحه ما ذهب اليه اهل الظاهر وابن المنذر وغيرهم من تحريم تعمد افراد يوم الجمعه بالصوم، اما اذا وافق صوما كان يصومه فليصم، وذلك لان الاحاديث جاءت صريحه في النهي مع عدم وجود صوم، والله تعالى اعلم.
يعني ايه اذا وافق صوم يصومه؟ يعني واحد ده متعود انها تصوم صيام داوود، يوم يوم تصوم يوم تفطر يوم حتى ان هيجي لها يوم صوم جمعه معايا؟ يعني هتصوم السبت وبعدين اثنين وبعدين الاربع وبعدين الجمعه تفطر خميس تفطر، فمع لف الايام هيجي لازم يبقى جمعه. خلاص هنعتاد على كده حياتنا كلها ماشيه صوم داوود، هنا في الحاله دي ولا حديث ابو هريره كان قايل ان يصوم. لكن لو انا ما بصومش الطريقه دي، انا ماشي اثنين وخميس او ما بصومش خالص، ها ما عنديش صيام داوود، يعني هو صوم يوم بعد يوم، في الحاله دي لا افرض الجمعه، اذا اردت قضاء ما علي او تطوعا اما تسبقيه بيوم او تلحقيه بيوم، لكن لا تفرق صلاه الجمعه يوم الجمعه بصيام. الحديث الصحيح الصريح والاحاديث الواضحه النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، والاصل في النهي ايه؟ تحريم. مش احنا خدنا كده في الاصول جماعه بتوع الاصول فقه وعلماء الاصول يقول الاصل في النهي التحريم، الا ان ياتي صارف يصرف من التحريم الى الكراهه. يعني اي كلمه لا تفعل لا تفعل لا يقول لا تفعل في القران والسنه، كلمه النهي دي اصلا حرام، الا ان ياتي صارف يجعلها من الحرام الى الايه؟ التنزيه. النبي نهى مثلا ان نشرب اللي يشرب قائل، وبعدين الاصل النهي فيه، لكن قلنا ايه في كراهه التنزيه ان تشربي ايه حال القيام. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان اخذ سجل من ماء من زمزم في الحج وشرب هو قائم، فلما قائم منعها ثم فعل دل على الامر ايه؟ للتنزيه وليس للتحريم. معايا دي قاعده فهميه في اصول الفقه. في الأصل في التحريم النهي التحريم إلا أن يأتي صرف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. يعني بدأ شعوب في كراهة إلا ما يأتي صرف عنه ليش صرف مفيش صرف عنه. طيب هل يجوز صيام يوم السبت غير الفريضة؟ برضو عشان عندنا حديث الصماء اللي تمسك بيه شيخ الألباني تمسك شديد يعني، وطبعا يعني قاتل في المسألة دي رحمه الله رحمه ساعة يعني جزاه الله على الإسلام والمسلمين خير. قال لا أبدا صوم السبت منهي عنه تماما حتى لو جاء عرفة، حتى لو جاء صوم عرفة، حتى لو جاء صوم العاشوراء الأيام اللي يعني فيها الأجر عالي جدا يعني صوم عرفة كثر يوم الماضي والزنة الماضية والسابقة ولاحقة، وصوم العاشوراء يكثر ذنوب السنة الماضية كلها. ومع هذا الفضل العظيم الشيخ الألباني يرى إنه لو جاء صوم عرفة أو صوم يوم العاشوراء يفطر الإنسان إذا وافق يوم إيه السبت. تمسك بحديث الصماء والحديث عند جميع أهل العلم حديث شاذ لا تثبت الرواية فيه ولا يثبت الكلام فيه. حتى إن ثبت صحة الحديث كما صح الشيخ الألباني قال لي أنا عندي أحاديث كثيرة جدا تدفع هذا الحديث، وإحنا عندنا برضه في أصول فقه لما تدرسوا في أصول المصطلح بيقول لك الرواية الشاذة إيه؟ يقال فيها الثقة من أوثق منها. يقول لك دي رواية شاذة، يعني إيه رواية شاذة؟ يعني شخص ثقة دي واحد أقل منه وخلفه، يعني برضو البخاري أعلى المحدثين تحديثا عن هذا الشكل، هم عايزين يحاربوه. ليه بيحاربوه؟ عشان هو القمة، لو وقع نادونه أولى، هو عايزين يوقعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلغوها ويشيلوها من الحياة عشان يوقعوا دي كله يعني، تبتدوا بمين؟ بالقمة. لو وقع البخاري يعني عندك شيخ كبير جميل مثلا الشيخ الألباني وتحتيه تلامذة، لو وقع الألباني يبقى كل تلامذته واعي، فلما يوقع البخاري يوقع كل الإيه؟ كل المحدثين، وبالتالي الدين كله راح، والدين كله في السنة، شرح الدين كله في السنة، فلو وقع الحديث خلاص وقع السنة كلها، الدين كله، ما عندكيش حاجة في القرآن، القرآن كله مجمل. يعني الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يذكر التفاصيل في القرآن، أراد أن يكون القرآن إجمالي والسنة مفصلة وكله من عند الله. فلكن المهم فيجي دلوقتي يقول لك شاذ بقى يبقى إمام عالم في الحديث، ويجي أقل منه يخالفه في الرواية، نقول دي رواية شاذة، ليه رواية شاذة؟ لأن خالف الثقة من هو أوثق منه. دي حاجة في أصول في مصطلح الحديث تغنيها لما توصلي للمصطلح يعني. بس بقولها لك على وجه الصورة عشان هنا الحديث الصماء وإن كان رؤيا طبعا جميع الأئمة أو أكثر أئمة قال عليه حديث منكر وقال عليه حديث شاذ وقال هتقرأ دلوقتي أقوال أهل العلم في الحديث. لكن هاب إن الألباني رحمه الله وجد وجهة صحيحة أو طريق صحيح يقوي هذا الحديث ويعض عليه ويوصل به لدرجة التحسين أو الحديث الحسن غيره يعني. هاب إن الحديث صحيح ومراجعه. خلاص خلينا في اعلى يعني في اعلى الامور ان صح الحديث حتى هو خالف من اوثق منه في البخاري وغيره، لان يجي معانا حديث جويريه في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وصائمه قال اصمت كان صائم يوم سبت يوم جمعه عفوا فقال اصمت يوم قبله قالت لا اتصومين غدا قالت لا قال اذا افطر. حديث صريح صحيح في جواز صيام السبت. حديث جويريه اللي يجي معانا دلوقتي صحيح وصريح في جواز صيام السبت، انه قال لها هي كانت صايمه يوم جمعه لا صمت يوم خميس؟ قالت له لا. طب انا اصوم بكره هو ايه؟ السبت. قالت له لا الا يبقى افطري. يبقى اولا في دلاله على عدم وجوب عدم جواز صيام جمعه منفرد، وفي دلاله على جواز صيام السبت لا تصومين غدا يبقى رحله صيام ايه؟ خلاص واضحه صريحه مش محتاجه كلام. فدي روايه في البخاري يبقى ده بخاري اقوى الادله واقوى الاحاديث. تاتي روايه في من هو ادنى منه او اقل منه بخليفة نقول رواية شاذة. نقرأ برضو مسألة على بعض. أنا بدأت في حديث جويرية لأنه هو أقوى دليل في الباب وعمدة في المسألة يعني. عن جويرية بنت الحارث
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقالت أصمت أمس؟ قالت لا. قالت ودينا أن تصومي؟ قالت لا. قال فأفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وفي حديث أبي قتادة أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال
كيف؟ طيب أنا الأول بتاع الجويرية هو وضحت في المسألة أنها تصومين غدا وفي دلالة أنه رحلة صيام إيه؟ السبت. واضح. حديث لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوم قبله أو بعده. يبقى أذن في صيام يوم بعده اللي هو صيام إيه؟ السبت. يعني حديث ثاني قوي وده الأولاني في البخاري والثاني برضه في مسلم يعني الحديث كلها الحمد لله. وحديث ابي قتاده ها؟
وحديث ابي قتاده ان عمر رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، والصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
عند الشيخ الألباني رحمه الله إن جاء السبت صوم عرفة تكفر به سنتين، أو صوم عاشوراء تكفر به سنة، ولد الأفطار. كل الألبانية وكل تلامذة الألباني واللي يعني أو المتابعين منهج الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الحال، ومع جلالة الشيخ وقدره يعني أحد عايز يكتب في كتب يعني لا نزكيها الله وأبدا، أو كتير منكم ما يعرفوش قدر الشيخ الألباني، يعني علم من أعلام الأمة ومن من اللي معانا هنا في الزمن ده، يعني حد يفكرك بالسلف الصالح، لا من الأكابر من السلف الصالح كمان، يعني ترجع الأكابر السلف الصالح تحس الألباني واحد منهم، مش السلف الصالح حد عادي. الشيخ الألباني كان بيقعد 18 ساعة في المكتبة في دمشق على السلم ينسخ الكتب، مش عامل فلوس، فكان عاوز حاجة كان يقعد يكتب وينسخ الكتب على ايد 18 ساعة علم جبل، محدش ابدا وصل حشمة الألباني الى يومنا هذا، صعب جدا. كل من بعد الألبانيين فهم تلامذته، لكن محدش ابدا يوصل له درجته الا اللحظة دي. اي عالم اي شيخ اي ما تشوف رسالة الدكتوراه والماجستير اللي بيعملوها العلماء بره في السعودية تلاقي دايما في الحاشية يقول لك ايه وصححوا الألباني الى الان، مع قدر الشيخ ابو اسحاق في الحديث، مع قدر الشيخ مصطفى في الحديث، مع عارفين طبعا الشيخ ربيع المدخلي اي شعب منهجه في العقيده لكن كمحدث برضه، ومع درجه مقبل بالهادي الوديع الشيخ مصطفى، كل دول درجه عاليه، بس لم احد يصل الى حشمة الالباني. هنا النهارده دول صحابه الالباني خاصه كله ايه؟ الكهرب. مهما تقولي صح الشيخ ابو اسحاق الشيخ مصطفى على عينها راسنا، بس ما تقدريش تقدميه على الالباني. فدي درجه طبعا ودي مكانه عظيمه لا نزكيها الله، لانه بلا بلاء حسن بالاسلام، وقعد على مدار 60 سنه من عمره، 60 سنه من عمره جهاد مستمر في تنقيح السنه والتتبع عن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم واخراج الاحاديث الضعيفه. واول من قال في العصر الحديث وعرف الناس يعني حديث صحيح ضعيف، الناس مش عندها قدره دي عن المعنى ده، الناس كانت تعرف اه طبعا التلميذ اول الناس، لا انا بتكلم في العصر الحديث، كانت الناس تفتح الكتاب اي حد علماء او الشيوخ او غيرهم ده رواه ابن داود حط، رواه النسائي حط، ابن حبان، اي حد من العالم حاطط الحديث ضعيف صحيح شاف القصه دي في العصر الحديث انا بقول، لكن صحيح الضعيف معروفين من زمان، لكن ما كانش حد مهتم بحته تنقيح الاحاديث. جاء الشيخ الالباني وعمل هذا اللي العمل اللي يعني لا يضيع احد فيه. في طبعا شيخ احمد شاكر يعني ممكن فضله، ما فيش فضل حد، بس بقول مين الجبل في القصه دي؟ مين العلم؟ مين احيا السنه في الزمن الحديث؟ والذب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع وتوقيت الأحاديث الشيخ الألباني رحمه الله. 60 سنة من عمره تناهم في تحتيه، فكل من على الساحة وكل من ده يعتبر تلامذة تلامذة الشيخ الألباني، طبعا مش بس في الحديث وفي العقيدة ما شاء الله في الفقه في كل شيء علم وجبل لا نزكيه الله، ومع قدره ومكانته وعظم يعني جلال شأنه، وأنا عن نفسي شخصيا ليه محبة في قلبي عجيبة صحيح دي حقيقة، مش أنا بس ده ملايين الناس يعني، لكن في هذه المسألة طبعا زلت قدمه لأنه خالف السلف والخلف، يعني جميع العلماء السلف مالك وأحمد والشافعي والأكابر دول كلهم وغيرهم 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 عشرات مئات العلماء من السلف هو خالفهم بالجملة، خالفهم مسألتين كان منفرد فيهم في المسألة دي، ومسألة عدم تجاوز ال 11 ركعة في رمضان ده خالف فيها جماهير السلف والأكابر، المسألتين دول اللي هو يعني على وجه التحليل، وطبعا ده هو محلق لعدة أشياء، لكن كل ده بيننا إيه؟ يعني كفى بالمرء نبلا ان تعد نعيمه، يعني ده دليل ان هو حاجه كبيره قوي، ان انا باجي اقول له الشيخ الالباني زادت قدره في كام مساله وخالف العلماء في كام مساله تعديها الاصابع، ده دليل قدره وعزم شانه لا نزكيه على الله ونحسبه كذلك. ففي مساله الصوم دي هو اتفرد بيها طبعا وخالف جماهير العلماء سواء الاكابر العلماء ومالك والشافعي واحمد وابو حنيفه والاكابر دول كلهم خالفهم، وقال لا لا نصوم، فضلا عن الاحاديث طبعا البخاري ومسلم والائمه دول ما استدلوا بايه؟ بأحاديث لي الصحابة. طيب أنا عبد الله بن بسرة قال مع أختي الصماء أكمل السرور.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينبغ.
هو ده الحديث ما استغربتش كذا. طيب الحديث ما نقرأ أقوال أهل العلم في الحديث يعني شيخ الألباني رحمه الله. صحح الحديث. طب اهل العلم بقى المحدثين قالوا ايه في الحديث؟ شوف كده الحافظ ابن حجر ده كده في التلخيص قال ايه؟
اعلى حديث الصماء في المعارضه المذكوره واعله ايضا بالاضطراب. قال النسائي
حديث اعل حديث الصماء في المعارضه المذكوره واعل ايضا بالاضطراب. قال النسائي رحمه الله هذا حديث مضطرب. قال ابن المضطرب قال ابن القيم
وقد ثبت في الصوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الاحاديث وغيرها كقوله في يوم الجمعة لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعد. فدل ذلك على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ.
ده كلام مين؟ ابن القيم. كلام النساء وكلام أنا جبريك أكابر العلماء مش أحد يعني هم الأعلام يعني. قال مالك رحمه الله هذا كذب.
قال أبو داود هذا حديث منسوب.
اللي هو إيه؟ اللي هو أصلا هو مروي في السنن. يعني أبو داود هو روى الحديث ده في السنن عنده خلاص؟ هو رواه بس منسوخ. نسخ بإيه؟ بجواز يوم قبله أو يوم بعده حديث جويرية. ده أبو داود نفسه رأى الحديث. نعم. قال الطحاوي أئمة الحنفية طبعا إمام الطحاوي معروف.
ففي هذه الآثار المروية في هذا إباحة صوم يوم السبت تطوعا وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي خالفه.
طيب.
قال الأكرم حجة أبي عبد الله
من أئمة الحنابلة الأكرم.
حجة أبي عبد الله في الرخصة في يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن مصر منها وذكر أحاديث الله وذهب الجمهور إلى كراهية إفراد يوم.
أنا عندي مالك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم ضعفوا الحديث وزودي عليه ابن حجر العسقلاني طبعا معروف وزودي عليك ابن القيم وكتير بس دول كده راجل يعني كده لكن هو عايز يجيب لك أئمة كبار كلهم ضعفوا الحديث لم يعملوا ايه منهم من قال انهم منسوخ لابو داود نفسه رواه الحديث ومنهم من قال ان ورايا شاذة ونعمي شاذة ووضحنا معنى ايش شاذة.
ذهب الجمهور الى كراهيه افراد يوم السبت بالصوم وحجتهم ان اليهود تعظم ذلك اليوم فان صام يوما قبله او بعده او وافق عاده لا يكره وحملوا حديث النهي على صومه وحده واستدلوا باحاديث الباب على جواز صيام السبت وهذا مذهب الشافعيه والحنابله والحنفيه وابن القيم والشوكي.
ما فيش اي اشكاليه طبعا تهز المسألة فالله سبحانه وتعالى أن ينفعنا يعني صوم يوم الشك. يوم الشك هو إيه؟ هو مش عارف هو بكرة رمضان ولا مش بكرة. في ناس تقول لا ده هيطلع بكرة رمضان ولا لا مش هتطلع هو ده يوم الشك مش عارفين هو ده ما هي بنت الصوم اليوم ده هيجي بالليل يقول لك لا ده مش بكرة رمضان أيوة بس هو كان يوم شك عارفين إيه؟ مش عارفين ده بكرة رمضان ولا لا يوم هو يصومه يقول لك احتياطي أحسن يكون في بلد تانية رمضان فنصومه لا ما ينفعش خلاص واصلا احنا منهيين ان نقدم رمضان بيوم او يومين نتقدم رمضان بيوم او يومين للصيام ليه طبعا لعله لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ونهى عن هذا قبل رمضان بيومين كده وقف الصيام عشان حتى استعدادا للشهر الكريم العظيم ده صيام يوم الشك.
عن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي
يشك
فيه فقد عصى
ابا القاسم. في صيام طبعا النبي نهى عنه.
عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم.
ده موضوع تاني واحد بيصوم أصلا يعني ماشي مع طول السنة بيصوم يوم الخميس وجاء يوم الشك كده ولا يوم قبل رمضان بيقول جاء وافق يوم الخميس خلاص ده ملوش حاجة هو ماشي طول السنة يوم الخميس ما قطعلوش العهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا يعمل عمل كده إيه أثبته فخلاص ما وقفش بقى وهد إيه عزمته هي تعودت طول السنة إنها تصوم يوم الخميس ووافق خميس او اثنين يوم الشك او قبل رمضان بيومين او لها صوم لكن انسان عادي مش متعود على صيام اثنين وخميس طول السنه ولا هو يوفق صيامه لا قبل رمضان بيوم توقف عن الصيام تماما لهذه الاحاديث من هذه مخالفه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. انا لسه بقول اهو انا بقول قبل رمضان بيومين وقف صيام ده الطبيعي ده العادي لاي شخص لكن واحده طول السنه بتصوم يوم الخميس لا انا بقول كده ان يكون صيامه صار يصوم هو ده عايز اتعود هو طول السنه يصوم يوم الخميس التعود هذا لا وجي النهارده الخميس وبكره رمضان خلاص
لو كان فرض يعني هو مثلا بيصوم فرض
قضاء لا قضاء لا 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 خالص انا بقول صوم يصوم يعني اعتاد على هذا ده عاد اعتاد على هذا. نعم
لو الزوجه ممكن تسمع الزوج الفرض بقى
وعيش؟
لو
مات مات الولية فيها كلام كثير مش
مشكلة تعقيب وتنشيط قرر الله تعالى أن الصواب نعم ذهب من أهل العلم إلى تحريم صيام يوم الشهر وألا يتقدم رمضان من يوم ولا يومين إلا أن يوافق صوما كان فيصومه فيصوم، لأن النهي جاء صريحا في الحديث الصحيح ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من التعدي لحدود الله ولله
الفضل. كيف حدود الله فلا تعتدوها، وكيف حدود الله فلا تقربوها، النبي صلى الله عليه وسلم نعم خلاص تمام قطعنا، مفيش أي يعني أدخل عقلي في الموضوع. صوم الظهر، حكم صوم الظهر يعني.
قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد.
حديث صحيح، لا صام من صام الأبد يعني لو إيه؟ لو صام الظهر بيصوم على طول يعني ما يفطرش.
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الظهر وتقوم الليل. فقلت: نعم. فقال: نعم. فقلت: قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفحت له النفس، لا صام من صام الظهر.
نهاية يعني خلص نفسك يتعب وهتهمل وهتكل، إن الله يعلم نفوسنا ويعلم قدراتنا، هو سبحانه اللي فرض علينا الصوم، وهو سبحانه اللي جعل صيام تطوع وحبب الى حبب الينا صيام التطوع، لكن الانسان يبقى عنده توازن واعتدال، يعني ولا ان انا اطرق خالص الصيام طول السنه ولا اجي بنفسي اصوم كل يوم فاقع. النبي نهى عن صيام صلى الله عليه وسلم، نهى عن صيام ايه؟ الانسان يصوم يوم. وفي حديث ابي قتاده
قال: وقال عمر: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا افطر، او قال: لم يصم ولم يفطر. عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام
ولا صام الافطر، يعني اخذ اجر الصيام ولا هو الفطر مسكين، يعني كل دي ادله على ايه؟ على ايه؟
قال عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام الظهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90.
طبعا انا جايبه تحت تخريج الحديث، ما لا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو موقوفا عن ابي موسى. عن عائشة رضي الله عنها أن
حمزة بن عمرو الأسلمي قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت.
بعد أهل العلم اللي أجازوا صيام الظهر ومعبراها استدلوا بهذا الحديث، والحديث لما قالوا أنا أسرد الصوم ليس في وجه نسرد الصوم يعني مدى على طول، لكن أسرد الصوم ممكن لو أنا بصوم مثلا خمس ست ايام ورا بعض، او اسبوع على الافطار يومين ورا بعض مثلا 10، لما الناس بيبسط كده، مش السرد ده معناه مفيش انقطاع، يعني مش لا يدل لفظ السرد على انه في اتصال على طول مدى الظهر لا يفطر ابدا. هم استدلوا بهذا الحديث على انه الحديث اللي جاء فيها النهي عن صوم الظهر فيه كراهه مش تحريم، استدلوا ليه الحديث ايه؟ حمزه بن عمرو الاسلمي، لا حديث حمزه بن عمرو الاسلمي ما فيهوش دليل صريح واضح انه السرد يعني يقابله كلمه صوم الظهر. مفيش لفظه يعني ما فيهاش دليل صريح بهذا. بين اهل العلم خلاف.
بين اهل العلم خلاف في صوم الظهر، فذهب جمهور اهل العلم منهم الشافعي ومالك واحمد الى جواز صوم الظهر ان لم يصم الايام التي نهى عنها كيومي الفطر والاضحى وايام التشريق، ان قوي على صوم الظهر ولم يلحق به درر. وحدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر حمزه ابن عمرو الأسلمي على سرد الصيام كما تقدم، وحملوا حديث النهي لمن صام جميع الأيام ولم يفطر الأيام التي نهي عن صيامه. وخالفوا
طبعا يعني هم حملوا حديث عن النبي بينهي عن صيام الظهر كله عشان ما يدخلش في صيام الأعياد وأيام التشريق، اللي هو النبي نهى إيه؟ عن صيامها، ده وجه لهم، ده وجه الجمهور يعني.
وخالفهم في ذلك أخر، قالوا: يكره صوم الظهر وإن لم يصم الأيام التي نهى عنها. وحجتهم أحاديث الباب التي جاء فيها النهي عن صوم الظهر، وهذا مذهب الحنفية وبعض الحنابلة وبعض المالكية وابن القيم رحمه الله.
طبعا جايب لك أقوال دول وأقوال دول، وفي الترجيح صفحة 535. الحمد لله ما عندناش نفس للصوم أساسا عشان نصوم الظهر، المسألة يعني فيها ساعة. اتفضلي.
والذي أختاره في ذلك الراجح وبعد عرض أقوال كل طائفة هو ما ذهب إليه الحنفية وبعض الحنابلة وابن القيم ومن وافقهم من كراهة صوم الظهر، وإن لم يصم الأيام المنهي عنها لأنه نهي جاء صريحا في الأحاديث الصحيحة كما ذكرناها في الدليل، وأن صوم الظهر لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم.
أضيف كمان اللي هو النهي جاء في الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه كان يصوم الظهر أبدا، كان بيفطر أيام، وعائشة كانت تقول يفطر حتى نقول لا يصوم، يصوم حتى نقول لا يفطر، اللي جاء عنه كان إيه؟ فالسنة القولية والسنة الفعلية دلاني على ايه؟ على انه ما كانش بيسرد الصوم، ما كانش بيصوم صيام الظهر، كان يعني عنده السنة القولية نهى عن صيام الظهر، والسنة الفعلية هي فعله لم يرد عنه كان يصوم الظهر، فأنا لي ان انا اصوم شيء لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صعبة شوية بعدها زائد الليل قول كان قول الجمهور ولكنها مرجوح مرجوح بإيه؟ بالسنة القولية والفعلية النبي صلى الله عليه وسلم وكان قول الجمهور عشان كده نست فهمك للأدلة إن إحنا مش بناخد بالكيلو أو بالعدد عشان الجمهور يبقى صح لا ممكن الجمهور يبقى قول مرجوح وقول الأئمة الأقل هو الراجح ليه؟ كما قلت للمخالف السنة القولية والفعلية سام المرأة وزوجها حاضر بغير إذنه يجوز المرأة تصوم في حضور الزوج من غير ما تستأذنه مش مسافر يعني عايش معاه في البيت يمكن يمكن لو كان صيام فريضة يعني هي بتقضي ما عليها من صيام رمضان او عليها نذر ممكن ما تستأذنش ده فرض مش استأذنه اعمل حلال ولا يعني او استأذنه صلي ما صليش لا لكن انت مني ان انا اصوم في حضور الزوج الا باذنه كان صيام تطوع ايش واحد بقى حب الصيام قوي وهتقول ايه طب انا هصوم اثنين وخميس وتصوم من غير ما تستأذن الزوج لا يجوز لا يجوز ابدا وهيجي معنا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه فعش لازم تستأذن هذا حق لي وفي رواية لا يحل الامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه فكل دي أدلة دلت على استئذان المرأة لزوجها في الصيام إن كان صيام تطوع ليه قلنا تطوع وقيدناه بالتطوع مع الحديث مطلق عشان الفروض ما فيهاش استئذان لا طاعة مخلوق معصية الخالق أنا علي فرض ويجي يقول افطاري يبقى انا طعت في معصيه الخالق يجوز؟ لا يبقى احنا جبنا الدليل منين؟ من خارج مش من الحديث نفسه لكن الدليل منين؟ من خارج يعني من خارج الحديث نفسه او من خارج هذا المال. طيب مساله هل يجوز صيام النصف من شعبان برضه مساله اللي فيها الشائكه كل ما يجي شعبان تحصل مشكله. اسمعوا الايات القران الكريم ما تصوموش بعد نصف شعبان يجي حد تاني يقول لك لا صومي طب نشوف ايه ايه المساله وتفصيلها يعني اتفضل. على ثانيه واحده اتفضلي السؤال. لو انت تعلمي من حال الزوج ان هو مش هيزعل ان انا صمت مفيش مشكله هو الاول ان انا استاذنه عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتادب وجبر للخاطب الزوج ويعني ارضاء لنفسه حتى لو انا اعلم ان هو مش هيزعل وانا استاذنته افضل يبقى انا عملت الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستئذان وفي نفس الوقت دي هيبقى وقعها للزوج جميل يعني يعني يحس المراه برضه ايه كده الودود اللطيفه اللي بتستأذن كل حاجة الأدب مع زوج شيء جميل وحسن التفاهم مسألة عظيمة جدا وصعبة جدا على المرأة خاصة طلبة العلم تتأسف كده وتبقى عاملة راجل عايزة تنصح مع الزوج وتحط راسها براسه طلبة العلم وبتشتغل الاثنين الست بتشتغل صعب عليها جدا حسن التفاهم لأنها بتجيب فلوس فعايزة تنزع قوام من الرجل أو تشاركه في القوام وطالبة العلم ما يحصلهاش من الكبر والاستعلاء وإن لم تصرح بهذا إن هي جواها شايفة إن هي أفهم منه وأعلم منه وعندها علوم ما عرفهاش ولسه ماسكين دوقة يتوضى قدامها غلط وبيصلي غلط ووقع في بدعة فهي شايفة نفسها من فوق. لما تيجي تتعامل معاها تتعامل عندها وفي اللا شعور بدون ما تشعر فانتبهي لهذه القضية. ان انت طالبة علم وعندك علم وعندك وعندك ازاي تكسري نفسك امام الزوج لان رضا الزوج من الاشياء اللي لا تعادلها ولا تضيها مسألة. يعني يبقى راجع عندك دي ما تعرفش تجيبها من حاجات كتير جدا. ولو غضب عليك وانت طالبة علم وحاملة قرآن ومنتقدة وكل ده مش هينفع خالص. خالص ممكن تدخلي نار برضه بقرآنك ونقابك وكل ده لو الزوج غضبان هتدخلي النار بقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرنا العشير رأيتكن أكثر أهل النار لما يا رسول الله يكسرنا اللعنة ويكفرنا العشير فكونك تزعلي جوزك ها الزوج يبقى غضبان إن كنت بنقابك وقرآنك هتدخلي النار قلت لكم قبل كده عن معلمة كانت من المعلمات المجتهدات جدا فبتنزل في الدروس ولا نجوم يغسلوها وجدوها يعني الجثة سودة نسأل الله العفو والعافية وهي كانت شهيقة البياض يعني البياض زي الشوام مش بياض المصريين العادي فطبعا حصل ظهر طلبات العلم وبقى شك ويعني كانت فتنة شديدة جدا وقريب الموضوع قريب يعني ولما سألوا بعد كده وجدوا ان هي كانت بتنزل وتسيب زوجها مريض فقلت له اكل ودواء جنبه وتقول طب انت عايز حاجة هي مسكت الحقيقة لا مش عايز اكل شكرا وتنزل تدي الدروس وشهوة العلم والدروس احيانا تضغط انسان احنا عبيد في ملك الله احنا مأمورين بأمر الله والشيء اللي يرضي الله واللي نعمله مش يرضي نفسه هي بقى المعلمه خلاص ورايحه جايه على الدروس جالسه الدروس ده مش على زوجي خلاص عادي شوفي ايه الاقرب عند الله للتقوى ايه اللي هيقرب من الله المشكله احنا بنقيس دايما بعملنا ما بننظرش يعني ماذا يريد الله منا دي قلنا حد ينظر كده كل واحده شايفه انا عايز احفظ قران انا عايز ادي درس انا عايز اصوم انا عايز اقيم الليل اي بس ايه اللي يرضي ربنا اقيم الليل ولا اطيع زوجي تطيع زوجي يبقى افضل من تعمل العكس ثلاث ساعات هو غضبان مش هينفع الصلاة لو لبست نقاب من فوق لتحت حفظت القرآن وهو غضبان هتدخلي النار ودي قاطمة هي المعلمة مش واحدة طالبة علم وعليها ليه شأن يعني فنسأل الله العفو والعافية نسأل الله يرزقنا حسن التباع وده فضل من الله بس صحصحي لحتة دي ما تقوليش أنا عارفة إن هو مش هيزعل أنا عارفة طب ما تستأذنوش إلا ما أنت عارفة شيء من الكبر يبقى بالداخل ما صدقيش لكن قد تكون مرض جواها كبر انا استاذنه يعني طب ما انت عارف ان هو مش هيطلع فمستاذني طب ما تعمل استونه تستاذني تستاذنيش ليه يجي بقى شيء من الكبر الداخلي يصل للزوج ممكن ما يصرحش بس يبقى متضايق من جوه مكسور حذري واحذري ان انت تتعالي عليه بعلم او تتعالي عليه بكذا او تتعالي عليه بكذا ده كده مش كويس دي حاجه مش كويسه يعني دي حاجه هتخليكي يعني لا لا يعني ما فيش داعي للكلام ده كله اعرف معلمه يعني بتسجل دروس لها وبعدين ادت الزوج درس واثنين وثلاثه وبعدين شعرت ان الزوج حس بضيق حجمه قوي جنبها فيقول لها فين الدروس انا بستفيد منها بقت ما فيش دروس بطلت تسمع دروس شايفه اللفه ليه هي مش عايزه تحسسه الاحساس ده ان هي اعلى منه لما قاعد يسمعها في الدروس ما يسمعهاش قاعد يسمع شاء الله الله ايه العلم ده بتاع ده ما تتكلمش صراحش هتعامل معاه في البيت على انها واحده عاديه اقله ودي امراه ذكيه لما بدات تسمع كان عايز يسمع مجموعه دروس معينه وعايز يسمعها سمعته درس اثنين ثلاثه حس ان هو بدا يشوف حجمه قليل ولا لا مش من الذكاء مش من صحتك ان زوجك يشوفك اقل منه دي حاجه مش من الصح انت الخسرانه انت الخسرانه ان قام للرجل ولو نزعت منه قامه اول واحده هتشعر بالحاله النفسيه والهزه النفسيه انت ممكن في واحده عندها حته كده تتاسد كده وتبقى المعلمه ولا عارفه عايز تبقى هي الاعلى يعني هي كده في ستات كده متسلطه عايز تسلط ده مش من مصلحتك المراه المتسلطه مش مصلحتها انها متسلطه هتكرهيه في اللاشعور هتكرهيه ويسقط من عينك بالعكس مصلحتك ان هو يبقى اعلى وهو يبقى تستاذنيه هو ربنا خلقك كده استسلمي لامر الله ولو استسلمتي لامر الله هتجدي لذه في قلبك مش هتجديها في المخالفه مخالفه ان انا اتاسف وعندي صوتي عليه انا حزنت المهم الاخت المعلمه دي منعت ان هو يسمع شريطها او تسجيلاتها ليه؟ قالت ان هو حسيت ان هو اقل بدا يحس بضعف حجمه جنبها وده مش من مصلحتها ولا مصلحته الاثنين مش من صحته فزيك تجي درجه ممكن يكون متزوج امراه غنيه وجميله وكل ده وممكن تتزوج عليها واحده اقل كده بكتير تعجبي ليه؟ الاقل دي حسسته برجولته الثانيه مع جمالها ومع عيلتها تعالت عليه بالجمال وبالعيله وباللي هو فيها فاكراها مع الجمال والناس صغار يا الله القمر دي سبب روح الجوز دي ده اتجوز واحده ما تجيش ضفر السابعه مش اسمعي كده؟ يقول ده اتجوز واحده يا نهار ابيض ده تعالى وريك مراته دي قمر مش بيحصل؟ دي جميله وبنت ناس وبتقرا دي جراحه في دماغه روح ياخد واحده غلبانه من سكرتيره وبتاع وبتسير يسيب الجميله بنت الناس وياخد السكرتيره غلبانه الفقيره لان يحسسته بالغل والثانيه مع جمالها وعيلتها وناس تعالت عليه فكرتها الجمال بيعتاد عليه والعيله بتعتاد عليه افهمي المعاني دي وانا كنصان الصغيرات اللي داخلين القدرات على زهر احرصي بياتي ان تتعالي على الزوج او تشعري انك احسن منه باي حاجه في اي حاجه حتى بجمالك حتى بقى على قدر جنب المراه ما تقعديش تقلليه كل شويه وتبتدي فيه انك جميله قمر اتجوزت الوحش. في ستات كده والله في ستات كده لما قاعده بص كده تعرف بس يلا مش كده مش كده حاشا ده كل دي حاجات بتوع مننا ما ناخدش بالنا وعلى مشاكل في ايه البيوت تبقى مولعه نقول الله ايه اللي حاصل الراجل طلق الراجل ساب الراجل المفروض ما طلقش وما عندوش استعداد يتجوز طول في الشارع عملوا ايه بس لما وقفوا قدامه والله البيت زي الفل وشكله ولبس الناس سبحان الله مش حاسه مسكينه والستات تدخل تتحسر تلاقي البيت جميل وهي جميله وكل حاجه جميله الراجل طب شغل ايه مش عارفين المعامله ازاي مش قصه جمال ولا قصه فلوس ولا قصه كده قصه نفسيه اهم من الحاجات الماديه بكتير انت هتديله ماديات هتطبخ كويس وهيبقى شكلك زي القمر وهتنضف انت تديله ماديات مش عايز ماديات المعلومات عنده اعلى من الماديات هو يكون شكله متواضع وانت على قدك وكل حاجه على قدك بس هينه ولينه ودوده وكده وكلمتين لطاف وبتاع ومنكسره وحساسه برجلته ده يشيل فوق راسك ولو انت ما اديتلوش خمس او عشر المراه اللي هلكه نفسها عشان يعني انا استطراد كده من مساله بس مهم مهم عشان بيوت كل شويه بنسمع حاجات يعني في بيوت المسلمين حاجه محزنه خاصه الملتزمات فما حظها بس اخر تدخل في الالتزام تفهم نفسها شو عن حته التاسد اللي بتجيلها نتيجه العين يعني نعم.
طب لو هو عنده
كبر واسد قلب المعلمين ان
هو يدفع
حاجه
او يبقى احسن
خلاص انت مش قوام عليه بيجي الشكوى دي كتير تقولي الزوج بيصلي ويقطع الزوج قاسي القلب مش عايز يسمع افتح له قرار فضائي انا بتواضع معاه مش عايز انا اقول له سمعت وعملت عشان ما افتكرش ان انا بتعالى فهو مديله شريط ولا فتح قناته وقال له تعالى مثلا اتفرج على شيخ معين في القناه عامل درس اهو هي ما تعالتش اهي هو برضه رافض ومعرض انا مش قوام عليه هو قوام عليا انا مش رسول الله والله ان انا اقومه واخليه يسمع ويبقى طالب علمه ويذاكر وينطلق انا مش هسال عليا يوم القيامه هو اللي يسال عليا مش هسال عليه لا الامر بعرف يا مجد قلت وخلاص والقرار اهي واخليه قاعد واستعبط ومشغله القناه الدينيه بس على بتاع وخلاص اللي بعد عليه هو بقى قاصد القلب مش عايز يسمع ليس عليك وبدان لكن دي من يشاء ما ينفعش انا في الحاله دي اتعالى واتخانق واعلي صوتي عليه، انا مش قومها ليه، انا مش امه. المشكله ان الزوجه ساعات تعيش دور الام فتربيه بقى، ارسل انت كده ما سمعناش هيحصل لنا كذا، اتخلى عنها. انت مش امه، فوقي انت مش امه، زوجه انت تحت. والرجال هنا درجه، اسحب دي والرجال هنا درجه عليك، هو دي عليك درجه واعلى منك اقبليها امر الله. ولسه ذكر كالانثى امر الله، ليه بتهرب من الحته دي؟ امر الله. هو دلوقتي انت احسن من الملائكه في الاعمال، الملائكه احسن في الاعمال، هم كانوا بالجمله البشر يعني الاختلاف، لكن امر الله قصد الله ان انا اكون. بس انت بقى لو اتقيت الله وعملت العمل الصالح وعبدت ربنا هتبقي احسن من ملايين الرجال في يوم القيامه، لكن في الدنيا ولا الرجال عينها درجه. ممكن في الاخره بعملك الصالحه والتزامك امر الله وسنه الرسول تبقى عسى يوم القيامه افضل من ملايين الرجال، مش من رجل واحد. تبقى انت ليكي درجه ملايين الرجال مش عارفين يوصلوا صح ولا لا؟ بس تلتزم بشرع الله كله. يا الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، مش ادخلي في الاسلام بانك تلبسي النقاب وتيجي طريقه عين وتحفظي القران وبعدين يجي الامور اللي هي تضايقك نفسيا تتنصري منها ومش عايزه تلتزمي. لا، اقرب ما يقربك الى الله اشيل ضد هواك. اعملي اقرب ما يقربك الى الله اشيل ضد هواك. كل حاجه سهله عليك ولينا تاخد عليها اجر، بس الاجر العظيم قوي 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 اللي ضد هواك. الشريف بياخد اعظم اجر من هيك، لانه عمل اكتر شيء ضد هواك، ساب الزوجه وساب الاولاد وحياته هتروح في بعد كده بقى، يعني خالفها بكل المقاييس. هو عايز يقعد جنب الزوجه الجميله ولا حتى الزوجه العاديه وعنده اولاد وعايز يعيش وسطهم واب يربيهم وبتاع، وترك هواه تماما وباع عمره وراح، فكان بيت درجات العلا. اي شيء هتعمليه مخالف هواك اعلم ان فيه درجه عاليه. والشيء السهل الياسر ده تاخدي اجر، بس مش زي درجه مخالفه الهوى. خلفي هواك هتفوز فوز عظيم. انا هوايا ان انا اصلي، لكن الزوجه دلوقتي قاعده اقوم وهدلع واتكلم وهعمل له شعر كده ومش مراقب يمين ازاي كان في شعر يعني خلاص كده الله. طب ما انا عايز اصلي. لا يا ستي، عند الله دلوقتي قعدتك معايا دي احسن من الصلاه في كده. عند الله الاجر، الاجر عند الله سبحانه وتعالى. اجرك كنت قاعده كده بتدلعي فيه افضل من تصلي. اذا كان هو يرفض الصلاه لكن اذن هيك يصلي صلي، يعني الان الاثنين وعايز تقعدي معاه ويضحك مع زوجته ويهزر قلت له لطيف وانت عايز تصلي نفس بتقول لك تصلي، هو عايز الزوجه اللطيفه تدلع. لا دلع فيها عند الله افضل اجر من الصلاه. عين انت ضد هواك، اهل ضد هواك دي لا تجاري عليه. لا طبعا كان في الهواء كان شرور. خلاص كده اللي عايز اقوله ان الانسان يبقى عنده توازن، افهم الفرق ايه. الفاضل المفضول دي مهمه جدا لطالب العلم ان تعلم وتفرق بين الفاضل والمفضول. الفاضل في اوقات ممكن يبقى مفضول، المفضول في اوقات يكون ايه فاضل. يعني نقعد فينا كده ان شاء الله انت المره الجايه. و هو انا بس صوم المراه عن زوجها، ما احنا قلنا لا تصانع وقرات انا حديث صيام شعبان. لا هنقف عند صيام شعبان مره جايه ان شاء الله. اتفضل السؤال انا سامعاك.
دلوقتي لو في واحد هتحمل في رمضان والحد كعزه هو مفترض وزوجها
جماعه في رمضان، يعني لا ما تطيعوش حتى لو هي تعبانه فتره ما تطيعوش. ليه ما تطيعوش؟ ها عشان هي دلوقتي وتعامل على بيرها الطاقه وتعامل على اسمها رمضان. هي بتحمل دلوقتي عن ويفطر، انت فتره عشان تحمل وعندك صيام تعيني الراجل عن ويفطر رمضان؟ لا طبعا تمتنع تماما تماما.
طب لو هي هتفطرك بقى
مش هيبقى عليك الكفاره طبعا، انت فتره اصلا ما عندكيش كفاره، لكن هو اللي هيكفر بس هتقسمها هتبقى قاسمها وبعدين حاجه مش سامعه. شو احنا بنفكر ان انت فقط الكفاره وما بتفكرش ان انت عصيت ملك الملوك. المصيبه دي حتى نفسها دي السؤال نفسه مصيبه. يعني انا بفكر ان انا معيش كفاره انا مش هتعب بالكفاره، لكن ايه عين عباد. طب انا قسمت انا قسمها، انا راح اصلي ملك الملوك في نهار رمضان عشان كبيره جدا كبيره من الكبائر اللي ارتكبها في نهار رمضان عين عليها. ما ينفعش هتبقي قاسمه ودي حاجه مش سهله. يعني يا خلاص اه ده كده سبحانك اللهم وبحمدك.